أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى أن تقديم دليل حجية السند على دليل حجية الظهور في العام إنما هو من باب الورود والبيان المتقدم، لا من باب الحكومة. هناك مطلب يريد أن يبين أن الحكومة في محل الكلام أصلا غير متصورة، غير صحيحة إطلاقا، مو باعتبار أن الأدلة نسبتها بعضها إلى بعض ليست هي نسبة الحكومة، وإنما هي نسبة شنو؟ الورود. مو من هذا الباب كما تقدم. إحنا الشيء اللي يتقدم عندنا أنه إذا لاحظنا دليل اعتبار السنة ودليل اعتبار الظهور في العام، النسبة ليست هي الحكومة. هذا لا يرفع موضوع ذاك تعبدا، وإنما يرفعه شنو؟ واقعا وحقيقة، فيكون ورود لا حكومة. هذا اللي ذكرناه. هناك اتجاه آخر يقول لا، أصلا الحكومة غير متصورة في المقام، أصلا الحكومة غير صحيحة في محل الكلام، فيتعين الالتزام بالورود. يتعين الالتزام بالورود، وإذا ما قدرنا الورود نلتزم بالتخصيص، لأن الحكومة في المقام غير متصورة. هذا المعنى له تقريبان. التقريب الأول أن يبين بهذا الشكل، بأن يقال بأن الحكومة مرجعها للتخصيص، مرجعها للتخصيص، وواقعها هو التخصيص، والتخصيص لا يتصور في محل الكلام مما كان الدليل على حجية على الحجية هو السيرة العقلائية. ما كان الدليل على الحجية هو السيرة العقلائية في كل منهما، وهو محل الكلام. الدليل على حجية الظهور في العام هو السيرة العقلائية، والدليل على حجية السند في الخاص هو السيرة العقلائية. عندما يكون الدليل على كل منهما هو السيرة العقلائية، التخصيص في السيرة العقلائية المتصورة، فلا يعقل أن نقول أن هذه السيرة تكون مخصصة لتلك السيرة، هذا غير متصور. لنكتة أن التخصيص يستبطن افتراض التنافي والتهافت بين الدليلين، وحينئذ يجي الجمع العرفي يجمع شنو بينهما، وهذا يجمع بينهما. أما بصيغة التخصيص أو بصيغة الحكومة، لكن هو يستبطن افتراض تنافي في مرحلة سابقة بين الدليلين، هذا الدليل ينافي هذا الدليل، ولو تنافي غير مستقر له جمع معرفي، لكن لا بد من افتراض التهافت والتنافي بين الدليلين حتى يصار إلى التخصيص. التخصيص هو أساسا حل لمشكلة حاصلة بين الدليلين، وهو التنافي بينهما. غاية الأمر أن التنافي كما قلنا تنافي غير مستقر. هذا التنافي وهذا التهافت ما يعقل أن يكون بينه في ماذا؟ في المقام، لأن الدليل في المقام هو شنو؟ هو السيرة العقلائية، وما يعقل أن يكون سيرة عقلائية قائمة على العمل بهذا بحجية السنة، وسيرة عقلائية قائمة على الأخذ بماذا؟ بعموم العام، وهذا يعني سيرة عقلائية تعمل بدليل حجية الظهور في العام وتلتزم بعمومه، وسيرة أيضا من قبل نفس هؤلاء الأقلام وغيرهم قائمة على العمل بدليل حجية سند الخبر وتلتزم به، يعني تلتزم بعدم العموم في العام، يعني تلتزم بتخصيص العام في العموم، بتخصيص العموم في العام. هذا لا يمكن، كما قلنا في الدرس السابق، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن افتراء قيام سيرتين على كل منهما. فإذا كان دليل الحجية وعبارة عن السيرة العقلائية لا معنى لافتراض أن هذه السيرة مخصصة لهذه السيرة. والحكومة واقعها التخصيص، الحكومة هي واقعها التخصيص. ومشان يا تخصيص هذا الأمر من لسان الحكومة، من لسان التفسير، من لسان النظر، ولا هي تخصيص. التخصيص كما قلنا يفترض ماذا؟ التهافت والتنافي بين الدليلين، وهذا غير معقول في محل كلامنا، يعقل بالأدلة اللفظية الظنية أن هذا دليل ينافي ماذا؟ ذلك الدليل. أما في السيرة ما هي قد افترى قيام سيرتين على كل منهما مع في حالة، في هذه الحالة التي نتكلم عنها، ولذا لا تكون الحكومة معقولة، فحينئذ لا بد أن نلتزم بالورود وإلا نلتزم بشيء آخر، لأن هذا غير معقول أصلا. الحكومة والتخصيص في المقام غير معقول. هذا تقريبا التقريب الآخر لعدم إمكان الالتزام بالحكومة في محل الكلام، مبني على اعتبار التفسير في ماذا؟ في باب الحكومة. بمعنى أن يكون الدليل أحد الدليلين مفسرا للدليل الآخر ومبينا لما يراد منه وناظرا إلى الدليل الآخر، مبني على هذا أن يكون الدليل مفسر لدليل آخر فيكون حاكما عليه. إذا فسرنا الحكومة بهذا التفسير واشترطنا فيها التفسير والنظر، حينئذ يقال في مقام تقريب عدم إمكان الالتزام بالحكومة في المقام بأنه هذا غير متصور في الأدلة في محل الكلام، أي في عندما يكون الدليل على الحجية والسيرة العقلائية، بل غير متصور في كل الأدلة اللبية، مو إلا في السيرة العقلائية، كل الأدلة اللبية، لأن الأدلة اللبية لا لسان لها، واضح، لا لسان لها، دليل لبي لا لسان لها حتى تكون هذا الدليل مفسرا واضح لما يراده الدليل الآخر. هذا من شأن الأدلة اللفظية التي لها لسان، فيقال هذا بلسانه يفسر ذاك ويبين ما هو المراد من ذاك. أما سيرة عقلائية، قال سيرة عقلائية هنا موجودة، ما له معنى نقول هذا حاكم على هذا، سبقت عن نظر التقريب الأول، هذا حاكم على هذا ما له معنى نقول، لأن السيرة العقلائية ليس لها شنو لسان حتى تكون مفسرة ومبينة، وبالتالي حتى تكون حاكمة، حتى يلتزم بماذا؟ بالحكومة. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني اعترض عليه بأنه هذا الكلام مو صحيح، وذلك لأن الحكومة لا تختص بما إذا كان أحد الدليلين مفسرا للدليل، ما تختص بهذا، بل تشمل الحكومة ما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الآخر، نافيا لموضوع الآخر، ينفي موضوع الآخر فقط من دون أن يكون ماذا؟ مفسر. هنا إذا نفى موضوع الآخر وكان حاكما عليه، ولا تتوقف حكومته عليه على افتراض وجود لسان له وأن يكون مفسر للمراد من ذاك الدليل، من توقف على هذا؟ وبجمال ينفي موضوع الدليل الآخر ولو لم يكن ناظرا إليه، هو يكون شنو؟ حاكما عليه. إذن الحكومة متصورة حتى إذا افترضنا أن الدليل لا لسان له، حتى إذا افترضنا أن الدليل لا لسان، لأن الحكومة لا تختص بما إذا كان أحد الدليلين مفسر، حتى نقول هذا يوجب الاختصاص بالأدلة اللفظية فلا يجري في الأدلة اللبية، بل الحكومة أوسع من هذا، كما تشمل هذا تشمل ما إذا كان أحد الدليلين نافيا ورافعا لموضوع الدليل الآخر. فإذا لا معنى لأن نقول بماذا؟ بأن الحكومة في المقام غير متصورة. لماذا؟ لأن الدليل دليل لبي لا لسان له، فلا يكون مفسر فإذا لا يكون حاكم. هذا مبني على تخيل أن الحكومة مختصة بالتفسير، لماذا كان مفسر، لماذا كان أحد الدليل مفسر، مبني على افتراض اختصاص الحكومة بهذا، والحال أن الحكومة ليست مختصة بهذا، فإذا لا مانع من افتراض الحكومة وإن كان الدليل لبي وإن كان الدليل لا لسان له. كليا بشكل عام لا مانع من افتراض هذا الاعتراض. يمكن دفع بأن ما ذكر من أن الحكومة تشمل ما إذا كان أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر، هذا ما يعني بالضرورة عدم الشرح وعدم التفسير، ما يعني هذا. هو عندما يكون نافي يكون ناظر لا محالة علما للدليل الآخر، ومبين للمراد منا ومفسر للمراد منا، لأنه واضح لنا ما معنى أن يأتي الدليل وينفي موضوع. لا يمكن تصور معنى مقبول لذلك إلا إذا افترضنا أن هذا الموضوع له حكم شرعي، وأن الغرض من نفي الموضوع هو نفي شنو؟ نفي الحكم. أن الغرض من نفي الموضوع نفي الحكم. أصلا هذا في الطريقة من طرق التعبير، أن ينفى الحكم لكن بلسان نفي شنو؟ بلسان نفي الموضوع. فإذا الغرض هو نفي الحكم صحيح وينفي الموضوع، لكن الغرض هو نفي الحكم الثابت لهذا الموضوع. إذا هذا الدليل عندما ينفي الحكم لغرض نفي، عندما ينفي الموضوع لغرض نفي الحكم الثابت له، هو ناظر بلا إشكال إلى ماذا؟ إلى دليل يثبت الحكم لهذا الموضوع ولو بإطلاقه، ولو بإطلاقه أو عمومه، لكن هو ناظر إلى دليل يثبت الحكم إلى هذا الموضوع وينفي هذا الموضوع، وغرضه هو نفي شنو؟ الحكم عن هذا الموضوع. هذا هو التفسير. من اشترك في التفسير أكثر من هذا؟ يكون ناظر إلى دليل هذا ومبين لنا هذا المراد منه. سأل المثال الواضح التقليدي لهذه المسألة، لا ربا بين الوالد والولد، واضح. أصلا ما يتصور معنى معقول لا ربا بين الوالد والولد من دون افتراض وجود دليل يدل على حرمة الربا. ما له معنى يقول لا ربا بين الوالد، ثم ماذا؟ لا ربا، إذا ما في دليل يدل على حرمة الربا. إذن هو هذا يفترض وجود دليل على حرمة الربا وينفي الحكم الحرمة عن الربا بين الوالد والولد، لكن بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. إذن هذا اللي يقوله هو هذا، أن مجرد أن الحكومة تشمل ما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الآخر، هذا لا يعني بالضرورة أنه ليس مفسر، أنه ليس ناظر إلى الدليل الآخر، بل هو ناظر ومفسر علما إلى الدليل الآخر. وأما التقريب الأول، التقريب الأول لعدم جريان الحكومة في المقام يبدو أنه تام ولا بأس بالالتزام به في المقام، ولذلك قلنا أن الصحيح في المقام هو الورود للحكومة، الورود للحكومة. غاية الأمر أن عدم الالتزام بالحكومة يمكن أن يبين بتقريبين، التقريب الأول المتقدم وهو أن مقتضى ملاحظة هذا الدليل وهذا الدليل هو أن ما بينهما ليس هو من نوع الحكومة، وإنما هو من نوع الورود، لما قلناه من أن الدليل حجية الظهور في العام موضوعه عدم الشنو؟ عدم قيام الحجة على ماذا؟ على القريب المخالف. هذا موضوع، وهذا ينتفي واقعا وحقيقة بالخاص ودليل اعتبار الخاص، فيكون وارد عليه لا حاكم. والتقرير الثاني هو هذا، الحكومة في المقام تصورها لا يخلو من صعوبة في محل الكلام. وبهذا نختم هذا البحث، هذا البحث الذي دخلنا فيه، وهو تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وقلنا أن الكتاب هو كمثال واضح مصارع لمحل الكلام، يعني مطلق الدليل القطعي، كل دليل قطعي يعني قطعي السند، هل يمكن تخصيصه بخبر الواحد أو ظني السند أو لا يمكن تخصيصه بذلك، وتبين أنه لا ينبغي التشكيك في جواز التخصيص. ننتقل إلى بحث آخر، ولعله هو آخر البحوث في بحث العموم والعام والخاص، يعني بعد ذلك ننتقل إلى بحث المطلق والمقيد، وقد يكون هناك بحث آخر ندخل فيه بعد الفراغ من هذا البحث. هذا البحث هو عنوان بهذا العنوان: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. إذا دار الأمر بين النسخ وبين ماذا؟ وبين التخصيص، فما هي القاعدة في المقام؟ هذا الدوران بين النسخ والتخصيص تارة يكون في دليل واحد، في دليل واحد، لأن دليل واحد يدير أمره، بين أن يكون مخصصا لدليل آخر وبين أن يكون ناسخا لدليل آخر، دليل واحد. من قبيل الخاص كما سيأتي مفصلا، الخاص المتأخر عن العام الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام، عام إجل وحضر وقت العمل به ثم ورد بعد ذلك خاص، قالوا بأن هذا الخاص يدور أمر بين أن يكون مخصص للعام الذي قبله وبين أن يكون شنو؟ ناسخا له، ناسخا له. وطبعا واضح أن المقصود ناسخ له يعني ناسخ له في مورده، وينسخ العام من أساسه، ما له معنى، ما له قابلية أن ينسخ الموارد الأخرى، وإنما ينسخ العام حكم العام في مورده، هل هو مخصص أو هو ماذا؟ ناسخ، وهو دليل واحد. وأخرى يكون الدوران بين في دليلين، يعني أن الأمر يدور بين أن يكون هذا الدليل مخصص لهذا وبين أن يكون هذا ناسخ لهذا، فالدوران بين النسخ والتخصيص يكون في دليلين، كما في صورة تأخر العام عن الخاص. إحدى الصور الآتية وأنه أول مرة يرد خاص ثم يأتي ماذا؟ العام المخالف له. هنا يقع الكلام في أنه أن هل يكون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، أو يكون العام المتأخر ناسخا للعام الخاص المتقدم. فهنا النسخ والتخصيص يدوران في دليلين، هل هذا مخصص أو هذا ماذا؟ ناسخ. هذا محل الكلام، إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ إما في دليل واحد أو في دليلين، فما هو مقتضى قاعدة. في البداية نذكر الصور نجي بسرعة اللي هم ذكروها، ثم نجي إلى نكات البحث. وأوقعوا هذا البحث في ضمن الصور، هذا البحث تكلموا عنه في ضمن صور. الصورة الأولى اللي استثناها وقالوا هاي لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أنه لا دوران فيها أصلا، لكن هي من صور العام الخاص، من صور العام الخاص، هي ما إذا كان الخاص متصل بالعام، متصل بالعام مو منفصل عنه، متصل بالعام. قال أكرم العلماء إلا الفساق، متصل بالعام. هنا قالوا لا إشكال ولا يعني لا ينبغي أن يقع الإشكال في التخصيص، لأن النسخ في المكان غير معقول، صغير معقول النسخ، غير معقول النسخ أن يكون الخاص المتصل ناسخ المن للعام، بل يتعين الالتزام بالتخصيص. لماذا لا يقل النسخ في المقام؟ قالوا باعتبار أن النسخ هو عبارة عن رفع الأمر الثابت في الشريعة، هو الأمر الثابت في الشريعة رفعه يكون ماذا؟ يكون نسخا. ومن الواضح أن الحكم العام لا ثبوت له، أين ثبت الحكم العام؟ هو الدليل أصلا لا تكرم العلماء أن شنو؟ إلا الفساد. فما عندي حكم عام ثابت في الشريعة أجل خاص له نسخ الحكم العام من البداية لا ثبوت له، لا ثبوت له، لأنه إحنا ما نطلق للواقع مباشرة، من خلال الأدلة. إذا إحنا هذا الدليل، هذا الدليل معناه ليس هناك حكم عام ثابت في الشريعة، ولذا لا يتصور أن يكون الخاص المتصل به، أن يكون الخاص المتصل به ناسخا لا غير متصل أصلا، فيتعين الالتزام بالتخصيص. أو يقال بتعبير آخر أن هذا بمنزلة الدليل واحد، أكرم العلماء إلا الفاسقون، دليل واحد على أدلة متعددة، وهذا الدليل واحد مو يعقل أن يكون دالا على ثبوت حكم وفي نفس الوقت دالا على ماذا؟ على نسخه ورفعه وإلغائه، وهو دليل واحد، هذا غير متصور. في الدليل واحد وفي آن واحد ما يعقل مثلا أن يكون دالا على ثبوت حكم وفي نفس الوقت يكون دالا على نسخه وعلى رفعه، لأن التعامل مع هكذا دليل يكون تعامل على أساس أنه دليل واحد. إذن هذه الصورة خارجة عن محمل الكلام بلا إشكال، ولا إشكال فيها في ماذا؟ بالتخصيص. وليس هناك دوران حتى نبحث عن أنه أيهما المتعين في المقام. الصورة الثانية، الصورة الثانية هي الحالة، حالة تقدم العام على الخاص، تأخر الخاص عن العام، مع كون الخاص وارد قبل حضور وقت العمل بالعام. في مقابل الصورة الثالثة اللي هي نفس الصورة الثانية، لكن يفترض أن الخاص وارد بعد حضور وقت العمل شنو؟ بالعام. لا جاء ولم يحل وقته، عام جاء ورد بشهر رمضان، قبل شهر رمضان، قبل أن يحل شهر رمضان الصوم، أو مرتبط بالحج، قبل أن يحل موسم الحج ورد ماذا؟ الخاص، ورد الخاص. في هذه الصورة هل يكون الخاص المتأخر مخصصا للعام أو يكون ناسخا له؟ أو يكون ناسخا له؟ هنا ما نقدر نقول المشهور، بس ذهب كثير منهم إلى 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 استحالة النسخ، أن النسخ في المقام مستحيل، فيتعين ماذا؟ التخصيص، يتعين الالتزام بالتخصيص. لماذا يستحيل النسخ في المقام؟ واضح النسخ شلون يصير في المقام، يعني حكم ثابت بدليل عام لفرد لعنوان، الخاص يرفع هذا الحكم ثابت لذاك الفرد أو ذاك العنوان، ينسخه ويرفعه، يرفع هذا الحكم وينسخه. لماذا يستحيل الناس؟ استحالة الناس عللت بهذا التعليل، بأن هذا أصلا ما معقول أن يصدر من الحكيم، أن يصدر من الحكيم حكم هو يعلم بأن هذا الحكم لا يمكن أن تتحقق شروطه ولا يمكن أن يصبح فعليا، ما ممكن أن يجعل حكم من هذا القبيل. المولى الذي يجعل هذا الحكم هو يعلم بأنه سينسخه أو لا؟ سؤال، يعلم أنه سينسخه، إذن ما هو الفائدة من جعل مثل هذا الحكم مع العلم لأنه لا يتحقق شرط فعليته لأجل الناس؟ أصلا لا يصل إلى مرحلة الفعلية في إطلاقا، لأنه سينسخ قبل حلول وقت العمل، سوف ينسخ ويرتفع، فإذا ما هي الفائدة من جعل مثل هذا الحكم؟ فيكون جعل مثل هذا الحكم لغوا محضا. خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ما هو المتداول بألسنتهم من أن الغرض من جعل الأحكام هو إحداث الداعي عند المكلف نحو شنو؟ نحو الفاعل الحركة، هذا مو تحريك خارجي، تحريك بمثابة التحريك الخارجي، الأمر والنهي والحكم لغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف للتحرك والعمل. ومع علم الآن بأنه هذا التكليف ما راح يصل إلى مرحلة التحرك والتكليف وأقول والامتثال، ما راح يصل إلى هذا لأن سينسى. إذن أي فائدة في أن يجعل تكليفا لغرض إيجاد الداعي للتحرك والعمل؟ مثل هذا الجعل يكون لغوا ومحالا أن يصدر من الحكيم ومن المتكلم الحكيم، ومن هنا يكون النسخ محالا فيتعين الالتزام بماذا؟ بالتفصيل. سهل ذكر أيضا أن هذا ممكن في الأوامر الامتحانية التي لا يكون الغرض منها شنو؟ البعث والتحريك وإيجاد الداعي نحو التحريك، لا مو غرض هذا، غرض هو يتعلق بنفس الجعل، ما له علاقة بعالم شنو الامتثال والتحرك، نفس الجعل هو فيه مصلحة، وهذه المصلحة هو ماذا؟ الاختبار والامتحان، هاي مسألة أخرى. هنا طرح الباحث في أنه هل يفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أو لا؟ يعني هاي الاستحالة كما هي موجودة في القضية الخارجية موجودة في القضايا الحقيقية أيضا أو لا؟ يعني هذا الحكم المجعول تارة يكون مجعول على نهج القضية الحقيقية وأخرى يكون مجعول على نهج القضية الخارجية، هل يفرق بينهما أو لا يفرق بينهما؟ أكو كلام للمرزة معروف أنه يفرق بين الحالتين، يقول أنه إذا كان الحكم مجعول على نهج القضية الخارجية فهذا الكلام صحيح، هذا الكلام لا يعقل فيه الناس صحيح، ما يعرف شو المعنى أن يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية اللي معناها أن الحكم ينصب على الموضوع الناجز، موضوع الناجز مو الموضوع الفرضي الموضوع المقدر الوجود، لا موضوع ناجز ويعني لا طلاب المدرسة أكرمهم، الموضوع الناجز متحقق، ما معنى أن يجعل موضوع حكم على موضوع ناجز واضح على نهج القضية الحقيقية على نهج القضية الخارجية مع علمه بأن هذا الحكم لا يصل إلى مرحلة شنو فعليا، لأنه يعلم أنه سينسخه سيرفعه، هذا لا، هذا لا يصدر من الحكيم. أما إذا كان لا الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية، خلا نهج القضية الحقيقية يقول لا ماكو محذور، لماذا؟ هو يقول باعتبار أنه هذا مو موضوع على موضوع، ليس الحكم مجعولا على موضوع ناجز وخارجي، وإنما هو مجعول على موضوع مقدر الوجود، مقدر الوجود مو على موضوع ناجز. يقول إذا ما قدر في افتراض أن الشارع يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ثم ينسخ هذا بعد ذلك ما علمي بنسخه، يقول ماكو معنى لأنه ما جعله على موضوع خارجي وإنما افترض الموضوع وجعل الحكم منصبا عليه، افترض الموضوع افتراض افترض الموضوع وجعل الحكم منصبا عليه، ماكو غير يقول في أنه هذا يكون منسوخا بعد ماذا؟ بعد ذلك. هذا المقدار نوقف، يعني ما ندخل في تفاصيل البحث يجب عليها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هو نفس الصورة الثانية لكن ما افترض أن الخاص هنا بعد حضور وقت العمل شنو؟ العام، حضر وقت العمل بالعام وعمل المكلف بالعام نفترض، بعدين يأتي ماذا؟ الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام. في هذه الصورة أيضا وقع البحث أن الخاص متأخر، هل يكون مخصص للعام أو يكون شنو؟ ناسخا له. أيضا هنا ذهب جماعة للعكس من الصورة السابقة، يعني ذهب جماعة إلى ماذا؟ إلى الناسخ، أن يكون ناسخ للعام السابق، واللي دعاها الالتزام للناس في هذه السورة الثالثة هي قضية آمنوا بها وسيأتي مناقشتها، يعني تعرض لها، هي ما يسمى بقبح التأخير البيان عن وقت الحاجة. قالوا بأن افتراض أن الخاص مخصص يعني أنه شنو؟ بيان يعني بيان ما هو في المراد الحقيقي الجد من العام، إذن هو بيان للعام، هذا ما يعقل تأخير عن وقت شنو؟ الحاجة، وتأخيره إلى ما بعد حضور وقت العمل بالعام يعني تأخير له عن وقت شنو؟ عن وقت الحاجة، وهذا قبيح وغير مسموح به، فإذا لا يمكن أن يصار إلى التخصيص، وإنما يصار علما إلى الناس. الناس ما لي تأخير بيان وقت الحاجة، لأن الناس ليس بيانا للمنسوخ، رافعا له نافيا له، وليس بيانا له، حتى يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيصار إلى الناس ولا يصار إلى التخصيص. هذه الصورة الثالثة، والكلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.